أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان تصوير العلم الإجمالي في البحث السابق بلحاظ الحامل، والآن الشيخ الأعظم يصور العلم الإجمالي بلحاظ المحمول. فلو فرضنا أن المحمول استأجر صاحبه لحمله للمسجد فأنشأ معه عقد الاستئجار، فلو فرضنا بأن الحامل يجوز له دخول المسجد، فكلامنا في المحمول، فهنا المحمول هل يتشكل عنده علم إجمالي أو لا؟ فأفاد الشيخ الأعظم بأن المحمول يتشكل عنده علم إجمالي، إذ يقول أن لا يخلو إما أني المحمول جنوب فلا يجوز لي دخول المسجد مجنبا، وإما أن صاحبي الأجير هو مجنب فتبطل الإجارة لأنه لا يصح استئجار الجنوب لدخول المسجد، فيحصل عند المحمول علم إجمالي إما بحرمتي دخول المسجد، وإما بحرمة استئجار الجنوب لدخول المسجد. وينبغي أن نلتفت إلى أنه تارة نصور العلم الإجمالي بلحاظ حكم تكليفي ووضعي، فنقول المحمول إما أنه جنوب فيحرم عليه دخول شنو؟ دخول المسجد، وإما أن صاحبه جنوب فالإجارة باطلة. فهنا يدور الأمر بين بطلان الإجارة وبين شنو؟ وبين حرمة الدخول، وهذا ليس علما إجماليا بحكم تكليفي إلزامي. فهب أنه نعلم إجمالا بالبطلان، إلا أنه يقول بلحاظ دخولي تكليفا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا يوجد علم إجمالي بحرمة الدخول، لأن طرفها الثاني حكم وضعي. تارة لا نصور العلم الإجمالي بين طرفين إلزاميين، فعلى تقدير أن المحمول جنوب فيحرم عليه الدخول، وعلى تقدير أن الحامل جنوب فيحرم استئجاره وتسبيبه للدخول للمسجد. فليس الكلام في صحة الإجارة وضعا، وإنما في حرمة الاستئجار الموجب لتسبيب دخول الجنوب لماذا؟ للمسجد. فبهذا اللحاظ يتشكل عندنا علم إجمالي بلحاظ حكم تكليفي منجز، فحينئذ لا يجوز للمحمول أن يدخل المسجد. وهذه المخالفة هي من قبيل المخالفة الإجمالية لعلم إجمالي، لخطاب إجمالي. أما أنه مخالفة إجمالية لأنه يتردد طرف المخالفة إما بدخول المحمول للمسجد أو بالاستئجار، فيقول أنا قطعا عصيت الشارع إما بسبب دخولي للمسجد أو بسبب الاستئجار الموجب للتسبيب. فالمخالفة مخالفة شنو؟ إجمالية وليست مخالفة تفصيلية، إذ ليس هناك حركة واحدة كما ذكرنا في بحث أمس، بل هنا فعلان، فعل الاستئجار والتسبيب غير فعل دخول المحمول للمسجد.
يعني فهذه المخالفة مخالفة إجمالية، وكذا الخطاب خطاب إجمالي، لأنه يقول لا يخلو إما خالفت خطاب يحرم دخول الجنوب إلى المسجد، وإما أني خالفت حرمة استئجار الجنوب للمسجد. فالخطاب أيضا خطاب شنه؟ خطاب إجمالي. فمورد هذا المثال هو مخالفة إجمالية لخطاب إجمالي، ولا يأتي في هذا المثال الوجوه الثلاثة المتقدمة في الصورة الأولى. وقد حاول بعض الأعلام تصوير إمكان إرجاع هذه الصورة أيضا للصورتين السابقتين، بأن نصور مخالفة تفصيلية لخطاب إجمالي، أو مخالفة إجمالية لخطاب تفصيلي. فراجع ما ذكره الميرزا الإشتياني في حاشيته على الفرائد. خب، ولهذا قال وكذا، هي كذا بحسب شرحنا يرجع إلى شنه؟ يرجع إلى الاحتمال الثالث بالأمس، وهو المخالفة الإجمالية لخطاب إجمالي. يا شيخنا، وكذا يرجع إلى الاحتمال الثالث، وهي المخالفة الإجمالية لخطاب إجمالي. وليس المراد من كذا تأتي الاحتمالات الثلاثة في هذه الصورة بلحاظ الحامل يتأتى في الاحتمالات الثلاثة، لكن بلحاظ المحمول يأتي في الاحتمال الأخير. ولهذا قال وكذا يرجع إلى الأخير. وكذا من جهة دخول المحمول، كان هناك دخول الحامل، الآن علم إجمالي بلحاظ المحمول. وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل، لو استأجر الحامل، لو تبرع الحامل ما استأجر، ما يشكل علم إجمالي، لأنه المحرم هو حرمة استئجار الجنوب، أما تبرعه هل خارج عن محل ابتلائي، لأن الإشكال في الاستئجار لا الإشكال في التبرع. ولهذا قال واستئجاره الحامل، مو حمله الحامل مثلا، لا الاستئجار، الإشكال في الاستئجار. قال واستئجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال على الحامل، نقطع النظر لأننا في مقام تصوير العلم الإجمالي بلحاظ من؟ بلحاظ المحمول لا بلحاظ الحامل، فنحن نقطع النظر عن الحرمة بلحاظ الحامل، أو فرض عدم حرمتها لو كان الحامل غافل. يا أي مطلب، كيف عدم حرمتها لو كان الحامل غافل لا يعلم بأن هذا مسجد أصلا، إما جاهل بأنه مجنب، أو غافل أنه مجنب، أو معتقد بأنه ليس بمجنب، أو أنه لا يعلم بأن هذا مسجد، فمن جهته لا توجد حرمة، ماذا؟ حرمة منجزة في حقه. فالكل التصوير بلحاظ شيخنا، بلحاظ المحمول. هنا المحقق اليزدي أشكال، فقال إذا قلت بأنه الحامل يجوز له دخول المسجد إما حكما أو موضوعا لغفلته ونسيانه، فما هو الدليل على حرمة استئجاره؟ إنما يحرم الاستئجار من باب التسبيب لدخول الجنوب إلى المسجد، والمفروض أن الجنوب لا يحرم عليه دخول المسجد، فلا يكون تسبيبا للحرام حتى يكون حرام. تفهم المطلب؟ إنما نقول بأنه لا يجوز استئجار الجنوب إذا كان الجنوب ملتفت للكبرى والصغرى، حتى يقال تسبيب إلى الإثم وتسبيب للحرام وهو حرام. أما لو كان الحامل لم تتنجز عليه الكبرى لأنه لا يحرم في حقه مثلا، أو الصغرى لم تتنجز لجهله ونسيانه وغفلته، فكيف يصح المثال؟ فمثالك لا يصح مع فرض قطع النظر، فهذا يخرب لأنه يبني. ولكن يجاب عن كما هو التفت إلى ذلك، وإن بعد ذلك أشكل كذا، أنه نتمسك لا بحرمة التسبيب بل حرمة استئجار الجنوب للمسجد، إذا كان الشخص جنوبا وإن كان الجنوب جاهل إلا أنه يحرم استئجار الجنوب للمسجد للدخول في المسجد. وهو ما أشار له الشيخ الأعظم في بحث المكاسب المحرمة، إلقاء الجاهل في الحرام حرام وإن كان جاهلا، كما ذكرنا في بيع الدهن المتنجس للجاهل بالتنجس، تذكرون صور 4 بحثنا مفصلا نراجع في المكاسب. اصلا بهذا البحث حرمة التسبيب اوضح مصداقها ان الطرف الاخر جاهل، المباشر جاهل لا يعلم بان هذا نجس، فهل يجوز انت العالم، انت مو جاهل صح، انت عالم، العالم هل يجوز له ان يوجد شرب النجس في الغير او لا؟ ذكرنا هناك مفصلا فراجعوا ان قوله لا تشرب النجس، لا تشرب الخمر، مفاده عرفا حرمة ايجاد شرب الخمر في الخارج. فانا مخاطب، انا الان مخاطب بحرمة ايجاد الشرب اما مباشرة او تسبيبا، فانا يحرم علي ان اقع في صراط ايجاد شرب الخمر في الخارج، سواء الشارب المباشر جاهل أو غير جاهل. هب أن المباشر جاهل لكن يصدق عرفا أني وقعت في صراط إيجاد الشرب في الخارج وأنا عالم، لو جاهل أنا عالم فحينئذ يثبت الحكم علي، وهذا ما ذكره الشيخ العظم في بحث المكاسب المحرمة. هب أن هذا الحامل جاهل غافل ناس، لكن دليل يحرم على الجنوب دخول المسجد، ما معنى عرفان؟ يحرم إيجاد دخول جنوب في الخارج في المسجد، يحرم إيجاد دخول الجنوب في المسجد، سواء كان إيجاد مباشرة بأنه يدخل أو يسب أو يسبب. فالحكم مو مبني فقط على ما ذكره المحقق اليزدي، بل يثبت الحكم حتى بناء على عدم تنجز التكليف في حق ماذا؟ في حق الحامل. ولا نحتاج إلى دليل مستقل يقول لا يجوز إجارة الجنوب، حيث أن اليزيد أشكال ما في عندنا دليل يقول لا يجوز إجارة الجنوب، ما نحتاج إلى الدليل، لأن الشيخ العظم علمنا في المكاسب المحرمة، وما أدراك ما المكاسب المحرمة، قال أن نفس دليل لا يجوز للجنوب أن يدخل، هذا الدليل نفسه ينتزع منه شيئين، حرمة المباشرة والتسبيب. فكل المطلب يرجع إلى ما ذكره الشيخ في بحث المكاسب المحرمة. فحتى لو قطعنا النظر يتم المطلب، ولا أنه لا أنه يتوقف المطلب على فرض عدم قطع النظر. المهم رجع للبحث، قال وكذا بلي إيش العبارة، وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل، حيث إنه يعني حيث إن المحمول علم إجمالا بصدور أحد المحرمين، يندفع إشكال بعضهم ما ركز في المطلب، قال ما في علم إجمالي منجز، لأن العلم الإجمالي بين حرمة دخول الجنوب وهو المحمول وبطلان الإجارة، وهذا مو علم إجمالي بحكم إلزامي تكليفي. قلنا لا، الشيخ الأعظم ركزوا في يعني مطالب دقيقة في الرسائل، الشيخ الأعظم جعل الجامع حكم تكليفي مو دوران بحكم تكليفي وضعي، يقول يعلم إجمالا إما بأن المحمول يحرم عليه الدخول أو يحرم عليه استئجار الجنوب، لأنه يحرم عليه إيجاد جنوب في المسجد ولو بالتسبيب، فهذا العلم الإجمالي بين طرفين الجامع بينهما حكم تكليفي. ولهذا ماذا قف العبارة؟ أن المحمول علم إجمالا بصدور أحد المحرمين حرما، إما دخول المسجد جنوبا لو كان المحمول هو الجنوب، أو استئجار جنوب للدخول في المسجد. عبارة دقيقة، نفس وقوع الإنسان في صراط كون جنوب في المسجد حرامون، إلا أن يقال الشيخ الأعظم بعدما طرح هذا المثال ذكر قد يقال بأنه في هذه الصورة لا يتشكل علم إجمالي بالنسبة إلى المحمول، وذلك مبني على مسألة في بحث الإجارة. فإذا رجعنا إلى كتاب الإجارة فإنه تارة نبني على أن الاستئجار تابع لحكم ونظر المستأجر، وتارة نبني على أن الاستئجار تابع لحكم ونظر الأجير للمستأجر. فهنا مبنيان في بحث الإجارة. فالشخص إذا أراد أن يستأجر الحائض لكنس المسجد، تارة بلحاظ نظري هي ليست بحائض، بلحاظ نظري هي الآن محاض لأنها انتهى منها الحيض، وهذا دم استحاضة. للاختلافات الفقهية كثيرة في الحيض، على فقيه يقول استحاضة، على فقيه يقول شنو حيض. فكان نظر المستأجر أن هذه المرأة شنو مرأة مستحاضة وليس بحائض، فبنظري أنا المستأجر هذه ليست بحائض فيجوز استئجارها، ولكن بنظرها بحسب تقليدها أو اجتهادها، إذا كانت مجتهدة شنو مجتهدة ودها كنس مسجد مشكلة، إذا كان خف إذا كانت مقلدة لمن يرى أنها حائض فهي بلحاظ حكمها هي حائض، فهل يجوز استئجارها يا شيخ جعفر؟ أنت درست كتاب الإجارة من اللمعة الدمشقية، فهل يجوز استئجارها أو لا؟ درسنا كتاب الإجارة في 40 أو 45 درس، حضرت يا كتاب الإجارة؟ حضرنا كثير، ضاعت الحسبة. بحثنا هذه المطالب الدقيقة في كتاب الإجارة من اللمعة، ومن أقوى الكتب كتاب الإجارة، أدق الكتب. المهم هنا مسلكان يا شيخنا، مسلك يقول أن الاستئجار تابع إلى نظر المؤجر، والذي استأجر فنظره، فإذا كان بنظرك أنها ليست بحائط فيجوز لها دخول المسجد فيجوز استئجارها، كل شيء ماكو، لأنه لا يقال في حقك استأجرت الحائض، بل يقال استأجرت المستحاضة، واستئجار المستحاضة صحيح. أما إذا بنينا على أنه المدار في صحة الاستئجار النظر إلى حكم الأجير، والأجير بحسب الفرض يرى نفسه بأنه حائض، فيرى العمل محرم، يركزوا، فيرى العمل محرم في حقه، فإذا رأى أن العمل محرم في حقه والممتنع شرعا كالممتنع عقلا فهو غير قادر على الوفاء بالعمل، فأنت تستأجر شخص غير قادر على الوفاء بالعمل، ويشترط في الإجارة أن يكون أو الأجير قادر على العمل، هو يقول مو قادر على العمل ولو شرعا، لأنه قلنا هناك الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. فما هو المدار؟ يقول الشيخ الأعظم أن هذا الخلاف ينعكس في بحثنا، فتارة نبني على أن الاستئجار تابع لنظر المستأجر وهو المحمول، فهنا يصح ما ذكرنا، إذ يقول المحمول أنا بنظري إما أنا جنوب فلا يجوز لي الدخول، وإما بنظري هذا الحامل والأجير جنوب، فأنا بنظري أنه جنوب وعلى تقدير أنه جنوب بنظري لا يجوز استئجار الجنوب، فيتشكل العلم الإجمالي السابق. فالعلم الإجمالي مبني على أن الاستئجار تابع لحكم المستأجر لا لحكم الأجير. أما لو بنينا في بحث الإجارة بأن الاستئجار تابع لأي حكم؟ حكم الأجير لا حكم المستأجر، فنأتي للأجر، أيها الأجير أنت بنظرك مجنب أو لا؟ يقول أنا بنظري لست بمجنب ببركة استصحاب عدم الجنابة، لأنه إن كان الثوب مشترك لكن لا أعلم بأن الجنابة صدرت مني فأستصحب عدم جنابتي، فبلحاظ نظر الأجير لا يرى نفسه أنه مجنب ولو ظاهرا ببركة استصحاب شنو؟ استصحاب أنه ليس بمجنب، وحينئذ هو طاهر بنظره. فأنت أيها المستأجر أيها المحمول لك أن تستأجر الأجير لأنه وإن كان مجنب بنظره ولكن بنظره هو شنو؟ ليس بمجنب، فأنت أيها، ركز في المطلب، أنت أيها المحمول، ماذا قلت أيها المرجع؟ رجع الحشايات على قولتنا، رجع لها، وش قلت أنت أيها المحمول؟ قلت لا يخلو واقعا، إما أنا المجنب فلا يجوز لي دخول المسجد، وإما أن ذاك المجنب فلا يجوز الاستئجار. هنا نقول ها انتظر، على تقدير أنه هو المجنب بنظرك، هو لا يرى نفسه مجنبا بنظره لأنه يجري استصحاب عدم الجنابة، فهو طاهر بنظره، فلك أن تستصحبه. وإن كنت أنت عالم بأنه على هذا التقدير مجنب، لكن علمك بأنه مجنب لا أثر له في جواز وعدم جواز الاستئجار. فبناء على أن الاستئجار تابع لحكم الأجير، فحينئذ لا يتشكل عندنا علم إجمالي. واضح مطلب؟ من سؤال شيخ علي.
لو بدنا نحط شيء آخر وحرمة التسليم بغض النظر عن الإشارة.
بيقول لا، نقول عندنا قاعدة كبروية، وهو حرمة، عندنا دليل يقول لا يجوز دخول الجنوب في الحرام. ركزوا، فإن قلت، كمل التقرير، فإن قلت بأن هذا التفصيل الذي ذكرته يتنافى مع ما ذكرناه سابقا من حرمة تسبيب دخول الجنوب للحرام بالتصوير الذي ذكرناه، فإنه يوجد عندنا دليل يقول يحرم على الجنوب دخول المسجد، وببركة هذا الدليل ذكرنا أن المتفاهم عرفا منه هو حرمة الوقوع في صراط وجود جنوب في المسجد، إما مباشرة أو تسبيبا، ومقتضى ذلك أن التسبيب لدخول الجنوب في الحرام حرام، ولا معنى حينئذ للقول بأن المدار هل هو على نظر المستأجر أو نظر الأجير، بل لا بد أن يكون النظر تمامه على نظر المستأجر لا على نظر الأجير. قلت أن هذه القاعدة محكومة بما ورد في كتاب الإجارة، لو استظهرنا من أدلة الإجارة أن الشارع جوز استئجار من كان ماذا، من إذا جوز الشارع استئجار من كان ماذا، من كان مستوف للشروط بلحاظ نظر الأجير، أي أن الشارع قال إذا كان الأجير بنظره جامعا للشروط ليس بمجنب ليس بحائض فيجوز لك استئجاره، يكون هذا الدليل حاكم على قاعدة التسبيب. إذا ثبتنا في كتاب الإجارة أن المدار في الاستئجار على نظر ماذا، على نظر الأجير لا على نظر المستأجر، كان هذا الدليل موجبا لماذا، لحكومته على دليل قاعدة التسبيب، وإلا للغى هذا الدليل، وإلا لو وجدت قاعدة التسبيب وقدمناها لما كان لهذا الدليل معنى. صحيح تفتين مطلب، لو تفتين لا ما كان هناك معنى لهذا الدليل، فحفظا يقولون فيتعارض دليلان، قاعدة التسبيب والأدلة الخاصة، وكلما تعارض دليلان لزم من تقديم أحدهما إلغاء الآخر دون العكس، فإنه يقدم العكس. فهنا نقول قاعدة التسبيب والأدلة، إن قدمنا التسبيب ألغنا الأدلة، لكن إن قدمنا الأدلة خصصنا دليل قاعدة التسبيب، فيدور الأمر بين إلغاء أحد الدليل من رأس أو رفع اليد عن مرتبة من مراتب الدليل الآخر، والثاني مقدم على الأول. كلام سريع أبو عرفة.
مفاد الدليل هو جواز استئجار
من كان
الحرمة بنظر الأجير سواء كانت فعلية أو غير فعلية، بل بل خصوص الفعلية
بل
عام ما يلغو
لأن عام كان قصدي فعلية ومنجزة أو كذا، يعني كل مورد كان الأجير يجوز له أن يأتي بالعمل بنظره فيجوز لك استئجاره، كل مورد كان الأجير يجوز العمل بنظره يجوز استئجاره. فنحن يقع النزاع، لو كان الأجير يجوز له العمل بنظره بحكم ظاهري لكن على نظر المستأجر أنه العمل ليس بجائز في هذا المورد، في هذا المورد المعارضة، واضح مطلب، يحصل تعارض بين الدليلين، واضح الفكرة؟ ولهذا قال إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير، لا أن الاستئجار تابع لحكم المؤجر وهو المحمول، بل تابع لحكم الأجير وهو الحامل. واضح؟ فإذا لم يكن في تكليف الحامل واضح محكوما بالجنابة ولو ببركة استصحاب عدم الجنابة وأبيح له الدخول في المسجد صح استئجار الغير له، كما ذكرنا في اقتداء الإمام والمأموم، هكذا قلنا في هناك المطلع. صحة استئجار الأجير واقعا موضوعها صحة الفعل بلحاظ الأجير ولو ظاهرا، صحة الاستئجار واقعا موضوعها صحة الفعل وإمكانه في حق الأجير ولو ظاهرا. فيأتي الشارع يقول: أيها المستأجر، متى ما فرضت أن الأجير يصح له العمل ويمكنه العمل ولو ظاهرا، يصح لك استئجاره واقعا. ذكروا المطلب، وهذا ما دفعنا به بعض الإشكالات على الموارد الثمانية. فالمطالب متداخلة متسلسلة، لا بد من ضبط المطالب السابقة لكي تتضح المطالب اللاحقة. خب، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. إذن تنقح من هذه الصورة أن المحمول يتشكل عنده علم إجمالي وهو من قبيل المخالفة الإجمالية لخطاب إجمالي، وذكرنا النكات المرتبطة بهذا المطلب. تم الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية، مسألة الاقتداء بصاحب الثوب المشترك. بيان ذلك: لو فرضنا أنه أحد هذين الشخصين من صاحبي الثوب المشترك صلى إماما، فهل يجوز الاقتداء به أو لا؟ في الأبحاث السابقة عندما تعرضنا إلى الموارد الثمانية ذكرنا اقتداء أحدهما بالآخر، أن يقتدي أحد الصاحبين بصاحبه. يقول: أنت حامل ومحمول، ساعة التمحمول أنا حامل، حتى صلاة الجماعة بعد نصلي وراء بعض. وقلنا هناك: هل يصح لأحدهما أن يقتدي بالآخر أو لا؟ وبحثنا المسألة ولا نكرر. إنما ما يتعرض له الشيخ في هذا البحث اقتداء الغير ماذا بهما، يعني بصاحبي الثوب. وهنا عدة صور في المسألة، ركزوا. الغير تارة يقتدي بهما في صلاة واحدة، وتارة يقتدي بهما في صلاتين، وتارة يقتدي بأحدهما في صلاة واحدة. فكم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقتدي بهما في صلاة واحدة. كيف يا خنان؟ كيف يقتدي باثنين في صلاة واحدة؟
يعني يحدث الإمام فيتقدم المأموم الذي خلفه يكون هو الإمام مثلا.
نعم، مثلا لو فرضنا أن ثلاثة يصلون جماعة، الإمام والمأموم والثالث، وهذا الإمام والمأموم الأول صاحبي الثوب المشترك. وإن كان عندنا ثوب مشترك ونحن نصلي جماعة، لأن الشيخ العظم علمنا هناك أنه يمكن أن نصلي جماعة بعض الطرق العلمية، فنحن نصلي جماعة. قال الشيخ العظم نصلي جماعة. فلو فرضنا بأن هذا الإمام أحدث في أثناء الصلاة، صلى ركعة ركعتين أحدث، ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء بأن المأمومين يقدمون أحد الذي خلف الإمام لصلاة الجماعة، فهذا الغير قدم الآخر لكي يكمل الصلاة، ما تبطل الصلاة تتم جماعة. فإن المأمومين يقدمون أحد المأمومين لكي يواصلون في صلاة الجماعة، فهذا الثالث الغير قدم الصاحب الآخر للإمام فاقتدى بهما في صلاة واحدة. فهنا يقول: أقطع بأن هذه الصلاة اللي صليتها باطلة، لأنه لا يخلو إما أن الأول مجنب فالركعتين الأولى باطلتين، إما أن الثاني مجنب فالركعتين الأخيريتين باطلة. فأنا أعلم ببطلان صلاتي وهذه المخالفة، مخالفة شنو؟ مخالفة تفصيلية لخطاب تفصيلي. أما أنها مخالفة تفصيلية لأن هذه الصلاة اللي صليتها هذه تحققت بها المخالفة، ما في صلاة خوف، صلاة واحدة بعد، هذه الصلاة التي صليتها تحققت بها المخالفة. ولا تقول هي مخالفة إجمالي لأنه ما أدري هل الفتين الأوليتين أو الفتين اللي عقبهم، لأن هنا ارتباطية في الصلاة، إذا بطلت الأولتين بطلت الثانيتين، بطلت الأولتين، لأن هناك ارتباطية في الركعات. فالمخالفة مخالفة تفصيلية، والخطاب الذي خالفته خطاب شنو؟ تفصيلي. صلي الظهر، خطاب صلي الظهر، أنا ما صليت الظهر، واضح؟ صلي الظهر، أنا ما صليت الظهر، فالمخالفة مخالفة تفصيلية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يصلي الغير بهما في صلاتين، قحطوا في صلاة واحدة، يعني فرد نادر هذا، في صلاتين، صلى بالأول في صلاة الظهر والثاني في صلاة العصر، فهو يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، لأن إن كان الجنب هو الأول فالصلاة الظهر باطلة، إن كان الجنب هو الثاني فصلاة العصر باطلة، فأحدى الصلاتين باطلة، وهذه المخالفة مخالفة إجمالية لخطاب إجمالي، مخالفة إجمالية لخطاب إجمالي، لأن المخالفة لا أعلم هل حصلت بالصلاة الأولى أو بالصلاة الثانية، والخطاب الذي خالفته هل خطاب صلي الظهر أو صلي العصر؟ ما هو مقتضى شيخنا؟ وش يسوي هاي مكلف؟ يعيد الصلاتين؟ يعيد الصلاتين؟ نعم. هنا مقتضى العلم الإجمالي بدوان أن يأتي بصلاتين، ولكنه دلت النصوص على أنه يكتفى بصلاة واحدة رباعية، ووقع البحث عندهم هل هذا مقتضى النصوص أو مقتضى القاعدة. لو فرضنا أن ما عندنا نص، فهل مقتضى القاعدة أن يأتي بصلاة رباعية أو لابد أن يأتي بصلاتين ظهر وعصر؟ فذكر جماعة من الأعلام أن هذا هو مقتضى القاعدة أصلا. ليش مقتضى القاعدة؟ لأنه يعلم أن ذمته ما زالت مشتغلة بصلاة، وكونها عصرا أو كونها ظهرا هذا من باب التمييز، وقصد التمييز ليس واجبا في العبادة، وقصد الوجه قصد الوجه محفوظ لأنه واجبة، بس قصد التمييز أنها تمييز العنوان يعني أنها ظهر أو عصر غير واجب. ولكن أشكل على ذلك بعض الأعلام فقالوا أن العنوان المقوم للعبادة لا بد من قصده، فلا يكتفى أن تصلي أربع ركعات، بل لا بد أن تصلي الظهر، فلو جاء شخص وأذن الظهر وصلى أربع ركعات لا بقصد الظهر، هل تقع منه صلاة؟ لا تقع صلاة الظهر، أربع ركعات لا بقصد الظهر لا تقع ظهران. ولهذا قال الفقهاء في بحث الصلاة لا بد من التعيين في مثل هذه الموارد، إذا كان الفعل المأتي به قابل للانطباق على شيء. أنت تذكر مسألة فلسة العملية؟ موجود فلسة العملية. إذا كان الفعل الواحد المأتي به قابل للانطباق على شيء لا بد من التعيين، كنافلة الفجر وصلاة الفجر، قبل صلي ركعتين، ركعتين شنو ركعتين؟ قابل للانطباق على نافلة الفجر، قابل للانطباق على صلاة الفجر، ما لم تقصد بهاتين الركعتين صلاة الفجر لا تقع صلاة الفجر. ولهذا قالوا بأن النص الدال على أن يصلى رباعية على خلاف القاعدة، ويقتصر فيه على مورده، وإلا مقتضى العلم الإجمالي أن تصلي صلاتين ظهر وعصر. على حال راجعوا في الفقه مسألة في بحث النية، تعرضوا إلى هذه المسألة. الحالة الثالثة أن يصلي بأحدهما، أن يصلي مع أحدهما في صلاة واحدة، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ في خنا يقول أنا بصلي صلاة واحدة، صلاة الظهر بس، ما بصلي الظهر وعصر، صلي صلاة واحدة، فهل يصح أو لا يصح؟ ما يصير مثل ملاقي أحد الطرفين في الإجمالي. لو عندك ثوب، لو عندك إناءين تعلم أن أحدهما نجس، فالثوب لاقى الإناء الأول، هل يحكم بنجاسته أو يحكم بطهارته؟ لأنه قالوا الملاقي لأحد الطرفين يحكم بطهارته، مع أنهم قالوا أن العلم الإجمالي شنو؟ منجس، ويجب عدم اقتحام أحد الطرفين، فكيف يقولون بالطهارة مع أنهم يقولون بالعلم الإجمالي منجس؟ هنا نفس المشكلة في البحث. المكلف يعلم إجمالا إما بعدم جواز الصلاة، بعدم صحة صلاة الظهر، أو عدم صحة صلاة العصر، فهنا عنده علم إجمالي بين طرفين، فهل يصح ارتكاب أحد الطرفين مع فرض عدم ارتكاب الآخر أو لا؟ وهذه مسألة محررة في بحث العلم الإجمالي. فبعض الأعلام يرون أن مقتضى العلم الإجمالي هو وجوب الموافقة القطعية، فلا يصح اقتحام أي طرف من الطرفين، كما لو شرب أحد الإناءين، فكما أن شرب أحد الإناءين حرام، كذلك أيضا الصلاة خلف أحدهما في ماذا، في الظهر أو في العصر، غير صحيح، غير جائز، لأنه يجب ماذا، ترك للطرفين. بعضهم قال لا دليل على منجزية العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد، فإنه إذا المكلف اقتحم أحد الطرفين على تقدير تركه للآخر، لا دليل على منجزية العلم الإجمالي في المقام. ولهذا الشيخ الأعظم لم يبحث هذه المسألة هنا مفصلاً، وإنما يبحثها في أي بحث، في بحث العلم الإجمالي، واكتفى بقوله في الكتاب نكرتك بأحد الإناءين. خب تعالي وش مشتكي على الإناءين، هل يجوز أو لا يجوز؟ والشيخ الأعظم هناك يذهب إلى حرمة ارتكاب أحد الإناءين، وأنه فرق بين ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي واقتحام أحد طرفي العلم الإجمالي. ياي تارة نبحث عن ملاقي أحد طرفي الإجمالي كالثوب لاقى الإناء، هذا بحث عن الملاقي، قد نحكم بالطهارة، وفرق وعندنا بحث ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي. الصحيح عند الشيخ تبعا لكثير من المحققين عدم صحة وعدم جواز اقتحام أحد طرفي العلم الإجمالي، ولو اقتحم لا يكتفى به في مقام تفريغ الذمة كحكم انتك تكليفي. إيهاي في مطلع، فمثل مثلا العالم إجمالا بأن أحد الإناء النجس، هل يجوز أن ارتكب أحد الإناء وأشربهم؟ ما يجوز. أنا أعلم بأنه تجب الصلاة، وأن الصلاة خلف الأول غير صحيح أو الثاني غير صحيح، لا يجوز لي أن أكتفي بالصلاة مع أحدهما، فهو نظير ارتكاب أحد الإناءين. ولهذا قال، شوف العبارة، ومنها اقتداء الغير بهما. إذن اقتداء أحدهم بأب الآخر، يقول تقدم بحثه، بحثنا في الغير الآن، اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين. خب فإن قلنا، هاي بأتي غدا إن شاء الله، بس أنا أقل عبارة، فإن قلنا بأن عدم جواز، وإن شرحناه سابقا، فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية، هذا ذكرناه مفصل عندما أجبنا عن إشكال الموارد الثمانية، قلنا أنه هل موضوع الصحة المانع الواقعي أو المانع الظاهري، وغدا نذكركم بالمطلب، بس أنا أقل العبارة الآن، فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة، مخالفة تفصيلية لخطاب تفصيلي، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين، ها هذا من قبيلة بأي لحاظ من قبيلة؟ من قبيلة بلحاظ أن المخالفة إجمالية، ولكن يختلفان من جهة أخرى، أن في ارتكاب الإناءين الخطاب تفصيل إجمالي، الخطاب في ارتكاب الإناءين الخطاب تفصيلي اجتنب النجس، أما في بحثنا للخطاب شنو؟ تفصيل إجمالي، إجمالي صلي الظهر صلي العصر. فمقامنا من قبيل ارتكاب الإناءين بلحاظ نوع المخالفة، كلاهما مخالفة إجمالية، ولكن في ارتكاب الإناءين ما خالفته خطاب ارتكب اجتنب النجس كما هو ذكر ذلك، أما في مقام عندنا صلاة الظهر صلاة العصر. إلا أن يقال أنه يوجد عندنا أمر بصلاة اليوميين، واضح؟ يعني تجب الصلاة اليومية، فخطاب واحد، واضح؟ فيكون الخطاب خطاب تفصيلي. والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين. ما أفتاك، وش كارتكاب؟ على الخلاف في تلك المسألة، وهو يرى عدم صحة اقتحام أحد الطرفين. هذا كله إن قلنا بأن أحكام الجنابة واقعية، يأتي إن شاء الله تكملة المطلع. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.